بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسر أخوانكم شباب صباح الأحمد، مخيم صباح الأحمد، أن يستضيفوا في هذه الليلة المباركة فضيلة الشيخ إبراهيم المحيميد ليحدثنا عن رحلته في أفريقيا خلال ربع قرن. ونسأل الله عز وجل أن يوفق شيخنا لإلقاء هذه المحاضرة، وأن ينفعنا وإياكم بما يقول. فليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين. وبعد، أولا نشهد الله والملائكة والله خير الشاهدين أنه ما خرجنا من بلادنا، بلاد الحرمين، المدينة النبوية، لزيارة إخواننا في الكويت بسبب مصلحة دنيوية، أو تربطنا بهم صلة قرابة أو حسب أو نسب، بل أعظم رابطة تربطنا بإخواننا هي رابطة الإسلام، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأهل الكويت خلاف حق الإسلام لهم حق الجيرة، وهناك حقوق أخرى وهي أيضا حق العقيدة الصحيحة. وكما قال سلفنا: العلم رحم بين أهله، فكذلك العقيدة الصحيحة رحم بين أهلها، تجمع الناس بين أدغال أفريقيا وبين صحاري آسيا، كلهم يدينون بالولاء لعقيدة أهل السنة والجماعة، كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولعلي هذه المحاضرة أذكر على شكل مسائل. المسألة الأولى، يعني ما الهدف من هذه المحاضرة؟ ليعلم كل مسلم حتى لا ينصرف الأذهان بعيدا، الهدف فقط من المحاضرة هو تبشير إخواننا أهل السنة بمبشرات عن دعوة التوحيد في أفريقيا، وشحذ الهمم لنصرة دين الله عز وجل. وليس لهذه المحاضرة أي أهداف أخرى، حتى يعني لا يظن الظنون. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، نذكر إخواننا بأعظم نعمة نتقلب فيها آناء الليل وأطراف النهار. هذه النعمة نعمة الهداية إلى الإسلام، في الوقت الذي كما ترون الناس يهود ونصارى وعباد أصنام وعباد بقر وعباد شجر وحجر، يأكلون كما تأكل الأنعام ويتناكحون كما تتناكح الأنعام، ثم بعد ذلك النار مثوى لهم. وأما أنت فأكرمك الله تعالى وهداك إلى هذا الدين العظيم. وهذه الهداية ليس للعقل فيها يعني دورا، إلا بعد فضل الله تعالى ورحمة الله عز وجل. والدليل على أن العقل ليس كافيا، قد تجد مثلا في اليابان وفي الهند علماء أساطين في الذرة وفي صناعة الطائرات وفي صناعة، إذا انتهى من عمله ذهب إلى صنم من الأصنام وأخذ يسجد. الهندي يعبد بقرة، والياباني يعبد وثنا. إذا الهداية لهذا الدين نعمة عظيمة ينبغي أن تشكر الله تعالى عليها وتحافظ عليها. والمحافظة على هذه النعمة العظيمة هي بأمرين لا ثالث لهما: فعل الأوامر واجتناب النواهي. الوسيط أو المسألة الثالثة في هذه، أوصي نفسي وإخواني بتقوى الله عز وجل. وأولى من يوصوا بتقوى الله عز وجل هم أهل الصلاح والاستقامة. لماذا؟ لماذا أو أولى الناس أن يحرص بعضنا البعض على تقوى الله؟ ينبغي أن تكون وصية العالم لطلابي، وصية الطلاب للعالم، وصية طلاب العلم لزملائهم. لماذا أولى الناس بوصية بتقوى الله؟ لأن أخطر شيء في الدنيا أن يتسربل المسلم بسربال التقوى، ويظهر الصلاح والطاعة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والغير على محارم الله، وقراءة القرآن وتعليم العلم وتعلم العلم، ثم بعد ذلك يركب الصعب والذلول في معاصي الله عز وجل. فهذا الصنف من الناس ورد في السنة له عقوبتان: الذي يتسربل بسربال التقوى ويظهر الصلاح والطاعة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والغير على محارم الله، ثم بعد ذلك يركب الصعب والذلول، فإن لهذا الصنف من الناس ورد في السنة عقوبتان. العقوبة الأولى ما جاء في الحديث الذي حسنه الألباني ولعله في المجلد الرابع، قال عليه الصلاة والسلام: ليأتين يوم القيامة أناس من أمتي ومعهم من الحسنات مثل جبال تهامة يجعلها الله باء منثورة لا قيمة لها. الذي لا يعرفه كثير من الشباب، جبال تهامة ترون أحيانا في المسجد الحرام في مكة، بعد المسجد 300 متر تبدأ جبال مكة، صحيح ولا؟ حتى ترون أحيانا هذه سمت جبال تهامة، حتى تصل اليمن قرابة 1000 كيلومتر طولا و1000 كيلومتر عرضا من جيزان إلى أقصى نقطة شرورة. يأتين أقوام يوم القيامة ومعهم من الحسنات مثل جبال تهامة يجعلها الله باء منثورا. قال الصحابة: صفوا مننا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا نكون منهم ونحن لا نعلم. انظر إلى الفائدة التربوية العظيمة من الصحابة لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، ظن كل واحد أن هو المعني بهذا الحديث. واليوم إذا ألقينا أحد جانا ألقى الحديث ده، كل واحد يقول الحمد لله أنا لا أعني هذا الحديث لا من بعيد ولا من قريب. فانظر الصحابة قال: صفهم لنا رسول الله حتى لا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال عليه الصلاة والسلام: إنهم قوم يصلون مثل ما تصلون، ويصومون مثل ما تصومون، وفي رواية لهم نصيب من صلاة الليل، يعني وجد فرصة أول الليل أوتر، وجد فرصة آخر الليل أوتر. طيب طالما أن الصلاة مثل الصلاة والصيام مثل الصيام ولهم نصيب من صلاة الليل، أين الخلل؟ قال: ولكنهم قوم إذا اختلوا بمحارم الله انتهكوها. ولكنهم قوم إذا اختلوا بمحارم الله انتهكوها. والعقوبة الثانية أيضا وردت في صحيح البخاري، قال عليه الصلاة والسلام: يؤتى برجل يوم القيامة، والرجل ليس المقصود به العدد الواحد وإنما الفئة من الناس، فيلقى في النار فتندلق أمعاءه فيدور عليها كما يدور الحمار على الرحى، فيجتمع عليه أهل النار يقولون: يا فلان ما بالك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف تنهانا عن المنكر؟ ولاحظ الجماعة يذكرون باسمه، دليل أنه معروف عندهم. قال: كنت أمركم بالمعروف ولا آتي، وأنهاكم عن المنكر وآتي. قال أهل العلم: هذا من باب الجزاء من جنس العمل. لما صرف أنظار الناس إليه في الدنيا بالصلاح والتقوى وتعليم القرآن وتعلم العلم والغير على محارم الله، ثم يركب الصعب والذلول، صرف أنظار الناس إليه الشيخ الشيخ، كان الجزاء من جنس العمل، أن الله تعالى يصرف أنظار الناس إليه من أهل النار. ولا يعني هذا الحديث أن يكون المسلم معصوما من الذنوب، حاشا وكلا. فليس لأحد العصمة عند أهل السنة والجماعة إلا للأنبياء، وكلنا ذاك الرجل الذي يقع في الذنب والقوم المقل والمستكثر. لكن المقصود بها من يكون همه وليله ونهاره وشعاره ودثاره هو المعاصي، أول ما يجد فرصة في الخلوات يرتكبها. أما المسلم والشاب وطالب العلم والداعية الذي يجتهد في فعل أكبر قدر منكم، يجتهد فعل الطاعات ويجتهد ما استلم السيئات، ثم تغلبه نفسه الأمارة بالسوء أو يغلبه شيطانه، ثم بعد ذلك يقع في ذنب ويحصل له ندم ويحصل له إنابة حتى وإن عاد ثانية وثالثا، فليس هو مما يعتنيه هذه الأحاديث التي ذكرتها لك. إنما المقصود من يكون همه وشعاره فاحذر أن تأتي يوم القيامة بحسنات مثل جبال تهامة ويجعلها الله تعالى هباء منثورا. المسألة
الثالثة
ولا الرابعة؟
الثالثة.
إذا نسيتم العدد من باب أولى تنسون المضمون. طيب المسألة الثالثة عرفتم؟ المسألة الثالثة ينبغي لكل مسلم إذا استيقظ حتى ينام أن يضع أمام نصب عينيه قول الله تعالى: فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. ولاحظ الله تعالى ما قال من أبعد عن النار، قال من زحزح. الزحزح في لغة العرب لو قلت لشيخنا الشيخ حمد تزحزح أبدعت هكذا، هذه الزحزح أي أن النار بأدنى عمل قد يبعدك الله عنها وتفوز بالجنة بأدنى عمل. لو قلنا لك ابتعد، الابتعاد ممكن متر ممكن مترين ممكن، لكن لو قلت لك تزحزح هذه الزحزح. ولذلك عبر القرآن بذلك فمن زحزح. دائما المسلم إذا تذكر هذه الآية وأنه أدنى عمل ما يخطر على بالك، هذا العمل الذي تعمله مرة من المرات يرضى الله تعالى عليك رضا لا يسقط عليه أبدا ويفتمك أنك من أهل الجنة. وأحيانا عمل ذنب عليكم السلام الله لا يخطر على بالك يكون تفضل يا شيخ ذنب ما يخطر على بالك يكون سبب دخولك النار. وهذا الكلام قد دلت عليه أحاديث صحاح في أحاديث صحيحة في الصحاح والمسانيد والسنن والآثار أنه أدنى عمل قد يدخلك الجنة وأدنى عمل قد يدخلك النار. لنأخذ النار، كلكم تعلمون حديث الصحيح الرجل الذي كان يلقى أخاه على معصية فيقول له اتق الله لا تعصي الله، فيقول دعني وربي، يحسن الظن بربي، اتق الله اتق الله. يوم من الأيام غضب قال والله لا يغفر الله تعالى لك. قال الله تعالى: من ذا الذي يتعلى عليك؟ قد غفرت له وأحبطت. إيش يا جماعة؟ خذوا فائدة. القصة إذا جاءتكم في القرآن والسنة لا تظنون أنها مجرد قصة، والله أن الشارع يشرع لك وحيا. عندما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه القصة إنما يشرع لك وحيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، كلمة واحدة أحبطت الدنيا وأوبقت آخرة، كلمة واحدة. وأما الجنة فلعله حديث فيه نوع من التعجب. دخلت امرأة سائلة على أمنا عائشة رضي الله تعالى فقيرة، وكان معها بنتين من بناتها صغار، فسألت عائشة فأعطتها عائشة ثلاث تمرات، فأعطت بنتها الأولى تمرة وأعطت بنتها الثانية تمرة، فرفعت الأم التمرة الثالثة إلى فمها، فكأن البنتان تطلعتا إلى التمرة الثالثة، فما كان من الأم إلا أن نزعت التمرة من فمها وقسمت لهذا نصف ولهذا نصف. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشة: فتعجبت من أمرها. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته الخبر. جاء في رواية: إن الله كتب لها الجنة بتلك التمرة. إن الله كتب لها الجنة بتلك التمرة. ولقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، هذه القاعدة التي ذكرت لك إياها أكدها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث، من يذكره لنا؟
اتق الله بشق تمر، اتق النار ولا بشق تمر.
جمع بين أمرين، بين الأمرين. نعم.
من رحم من في السماء.
برضو محاولة طيبة، لكن نعم.
إن الرجل يتكلم بالكلمة رضا الله يلقي بها أذانه،
هذا ذكرناها. قاعد تغشنا. نريد دليلا جديدا حديثا. النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام ذكرته لكم، ها؟ جمعه لكم في حديث واحد. نعم. هذا واحدة. نبي الثنتين. نبي جمع الثنتين. النار ولا العمل ها؟
الرجل اللي يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه.
ضاع الحديث في الكويت. لما رحنا المدينة شو سمعتكم؟ اسم المنطقة ذي؟
صباح الأحمد.
صباح الأحمد. نقول سألنا أهل صباح الأحمد في الحديث وما جاوبوا.
مسعود شيخ.
ها؟
حدثنا الصادق المصدوق.
لا. بارك الله فيكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الجنة أقرب إلى أحدكم من إيش
شركنا
والنار هذا هو مقصود النبي صلى الله عليه وسلم. الجنة هنا أقرب لك. طيب جمع الجنة بيننا وبينها سبع سماوات مفاوز تنقطع في أعناق الإبل كيف تكون أقرب لك؟ عمل بسيط لا يخطر على بالك يكون سبب دخولك الجنة. إذن هذه المسألة الثالثة. المسألة الرابعة من أعظم ما تتقرب به إلى الله تعالى من الأعمال هو توحيد الله عز وجل. نسيت أن أذكر لكم قولا للحافظ ابن حجر يكتب بماء العيون وليس بماء الذهب. قال الحافظ ابن حجر تأكيدا أو ملخصا للكلام الذي ذكرته على المسلم أن لا يحتقر من خير شيئا فإنه لا يعلم متى تكون الحسنة التي سبب دخوله الجنة ولا يحتقر من الشر شيئا فلعل هذه السيئة سبب دخوله النار. والله تعالى أحيانا تظلم شخص ظن تظلمه فيغضب الله تعالى عليه وأحيانا تعمل عمل شيء بسيط لا يخطر على بالك وهذا الذي قال الحافظ ابن حجر ليس من كيسه وإنما هو استقراء لأدلة الوحي. ومن أعظم الأعمال توحيد الله عز وجل. لماذا؟ لأن العقبة الكؤود التي بين المسلم وبين الجنة والنار هي فتنة القبر. وتسأل عن ثلاث: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم؟ فمن حقق التوحيد أجاب عن هذه الفتنة وهي أعظم فتنة. من نجا منها فما بعدها أيسر ومن لم ينجو منها فما بعدها أشد. والله لن يثبت في هذه الفتنة إلا أهل التوحيد. ومن الأدلة على أن أعظم فتنة قال النبي المجتبى الحبيب المصطفى عليه السلام: لقد أوحي إليكم الحديث صحيح مسلم أنكم تفتتنون في قبوركم كفتنة الدجال كفتنة الدجال. وحتى تعلم شدة فتنة القبر اليوم لو سألت أفصح خلق الله الذي بيده زجاجة الخمر وما ركع إلا ركع لو قلت من ربك لقال ربي إيش
الله
ولقال ما دينه قال ديني الإسلام. لكن في القبر لا فتنة تفتن. واسمع لأشفق الخلق بالخلق وأرحم الخلق بالخلق عز السلام: إنكم تفتتنون في قبوركم كفتنة الدجال أو أشد. إذا أردت أن تعرف ما هي فتنة القبر ارجع إلى حديث الدجال. الدجال قال النبي صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم: ما من نبي إلا وحذر أمته من الدجال. نوح حذر أمته، إبراهيم، موسى، عيسى، يوسف، إسحاق، كل الأنبياء عليهم الصلاة من شدة فتنة الدجال حذروا منه. هذه الفتنة العظيمة أنت تفتتن في قبرك مثلها أو أشد. ومن فتنة الدجال أن الرجل يذهب إليه وهو يعلم أنه الدجال ويرجع وقد آمن به ربا وإلها. تفتنك أشد من كذا؟ هذا كلام نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه الفتنة التي تذهب إليه أنه الدجال وتعود فتنة القبر أشد. وقد جاء أيضا في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليربط نساءه إذا ظهر الدجال. والله نسأل الله العظيم كما قال الشيخ العثيمين أن لا ندرك ذلك، لكن والله لو أدركنا ذلك والله نصدق موعد صلى الله عليه وسلم. والله لنربط زوجاتنا وبناتنا وأخواتنا وبقية محارمنا بالسلاسل حتى لا يخرجوا إلى الدجال. والرجل هذا الدجال معه جنة ومعه نار. هذه الفتنة العظيمة اللي سمعت منها جزء بسيط فقط ذكرته لك أنت تفتتن في قبرك بثلاثة أسئلة ولن يجيب إلا أهل التوحيد وأهل السنة. الذي يقول الولي يخلق الجنين لن يقول ربي الله. الذي يتعبد بالبدع والخرافات والحكايات والمنامات لن يعرف دينه ولن يعرف النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذن أعظم ما تتعبد الله تعالى به توحيد الله عز وجل. هذه مسألة الرابعة. المسألة الخامسة ندخل إلى دعوتنا في أفريقيا. من الله علينا خرجنا في 1/9 سنة 1417. كانت أول سفر لي استمرت 20 يوما، وكما يقال الرجل عاطل، يعني ما عندي عمل، يعني عملي حر، عرفتم؟ فكل شهرين لي سفرة. الحمد لله بدأت من تلك السنة ولا يومك هذا ما تخلص، وخاصة في شهر رمضان، وأحلى أيام نعيشها أيام رمضان في أدغال أفريقيا. بدأت دعوتي حقيقة أولا ركزت على دعوة المسلمين، لم أدعو غير المسلمين، ولم يسلم على يدي واحدا قط، على قاعدة الشيخ الإسلام ابن تيمية، المحافظة على رأس المال أولى من الربح. قبل أن ندخل أناس في دين الإسلام خلينا نحافظ على المسلمين من غلاة أهل البدع، وأنتم تعرفونه، عرفتم ولا لا؟ هذا أمر. الأمر الثاني حقيقة أنا عندي وجهة نظر في قضية التنصير ومحاربة التنصير والأمور هذه، في نوع مبالغة، في نوع مبالغة كثير جدا في قضية التنصير. وإسلام أسلم 3 مليون 2 مليون 500,000 قرية كاملها، وتصوير فيديو أشهد وأشهد وأشهد لك. حقيقة في مبالغة من وجهين، الوجه الأول في أعداد من يسلم، الوجه الثاني في أعداد من تنصر. وخذوها عني بسند عالي، لا عن تبي ولا فيس، أنا أقول التنصير لا ينجح إلا في القرى الوثنية، وكلما يحدث، أنا أتكلم عن أفريقيا، كلما يحدث في أفريقيا هو في الغالب أكل لأموال الناس، وغالب من يقتحم مجال التنصير وهذا هم ليسوا من أهل العلم، لا في صدور ولا في ورود. نعم في بعض من إخواننا أهل السنة لهم جهود طيبة. أولا التنصير لا ينجح إلا عند الوثنيين، والوثنيون طالما في أكل وشرب من هذا الغلام المصريين القساوسة فهم نصارى. أول ما يخرج النصراني بعد سنة، بعد 6 أشهر، بعد سنتين، لا يمكن يستمر في القرية والبلدة، رجعوا إلى وثنيتهم. وأما قضية تنصير المسلمين فأنا أقول أن أعطي الذي يخالفني هذا الكلام سنة أن يأتي لي بقرية في أفريقيا تنصرت بالكامل، كما دائما نسمع القرى تنصرت المدن كذا، وأنا أسفر معه على حسابي تذكر رايح جاي، أثبت له أنها غير صحيح. نعم قد يتنصر واحد أو اثنين أو ثلاثة، لكن حقيقة المبالغة هذه، وكم رأينا في أفريقيا في هذا الأمر. ثم نحن ننطق الناس الشهادة ونرسل الفيديوهات هذه، ثم بعد ذلك أعطيتهم ملابس طعام، بعد شهر شهرين ما تستطيع أنك تتابعهم، فيرجعون إلى وثنية. ونعم قد يثبت واحد اثنين ثلاثة، لكن أنا أقول في مبالغة في هذا الأمر، ولذلك ركزت على دعوتي المسلمين فقط، هذه واحد. ثانيا ركزت على دعم طلبة العلم، أينما وجدت طالب علم له قدم صدق في الدعوة إلى الله فهذا أحاول أن أدعمه. لماذا؟ لأن الفقير إذا أعطيته لنفسه، و لا 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 لا. طالب العلم إذا أعطيته ينفع أمة، وخاصة ممن لهم قدم صدق في الدعوة إلى الله. وأخذوها مني، والله وجدت في بعض القرى والأقاليم خاصة المناطق البعيدة، والله وجدت أن هناك ممن يستحق الكفالة والدعم أكثر من كثير من الرسميين اللي تابعين عندنا الوزارة الإسلامية وتابعين لبعض الهيئات وبعض الجمعيات. نعم نحن لا نسقط الجميع، يوجد بعض من إخواننا يعني رأينا لهم مغفورين من بعض الجمعيات والمؤسسات، وخاصة نتكلم عن الوزارة الإسلامية عندنا رواتبهم عالية 3000 ريال، يوجد منهم من عنده قدم صدق، لكن والله وجدنا كثير من إخواننا طلاب العلم الذين لهم قدم صدق في الدعوة لله، وينتقلون بالقرى وينتقلون من قرية إلى قرية ومن بلدة إلى بلدة، والله ما هم مكفولين. أنا عندي في غينيا 40 داعية من إخواننا السلفيين، والله ما في واحد منهم مكفول، عرفتم؟ بينما عندنا في غينيا حوالي 20 من دعاة الوزارة ما يتجاوز دعوته عن بيته ومسجد وشبر. بينما أعرف إخوة يعني قبل أن آتي إلى غينيا مثلا كناكري، وأعرف أن لهم دعوة وتنقل في القرى، الحمد لله أمننا لهم سيارة وكل أسبوع نخرجهم يعني في إحلال دعوية، نأمن لهم قيمة البنزين والطعام والشراب، لأن بالنسبة لنا نحن العرب عموما والخليج بصفة خاصة مهما حاولنا ندعو لن نكون مثل أبنائهم 24 ساعة يعني عندهم. وجدنا الحقيقة الرحلات الدعوية لها أثر عظيم، ولذلك أذكر يعني كان بيني وبين الشيخ حمد مكالمة وقلت له أصيب في الرحلات الدعوية، الرحلات الدعوية لها نفع عظيم خاصة إذا كانوا من أهل الصدق والإخلاص من طلبة العلم، كم ينفع الله تعالى بها. الله قبل 3 أشهر بشروني الشباب خرجوا رحلة دعوية قرابة 8 وقررت أنا عنها، وتنقلوا في القرى، واحد منهم فضل الله وله أخرج قبر المسجد بعد خطبة الجمعة، والثاني في نفس البلدة رجل كبير عمره قرابة 80 بعد أن انتهى خطبة الجمعة جاء وأخذ يبكي على كتف الداعية يقول والله ما في نوع من أنواع السحر إلا أنا استمتعت، لأنه كان خطبته أن نواقض الإسلام بك من السحر، لكن أنت رحم من الله تعالى بك وأعلن توبته. قرابة رجل 80 سنة عمرك، عرفت له؟ فانظر إلى هذه جماعة قضية أهمية الرحلات الدعوية. ثم هناك أمر، لماذا نقول نركز على الدعوة أكثر من الإغاثة؟ ليس من النصح أنك تأتي للناس وتطعمهم وتسقيهم وتبني لهم المساجد وتبني لهم المدارس وكذا ثم تبقيهم على ضلالتهم وعلى شركياتهم. يا جماعة أنا ما أقول هذا الكلام ترى استهانة بإخواننا في الجمعيات، ترى لهم فضل الله تعالى قدم صدق وجهود في الدعوة إلى الله تعالى، نحسبهم والله حسيبهم، عرفت لا، لكن نحن نتكلم عن وجود يعني بعض الحالات التي رأيناها بمعنى حتى إخواننا، وأنا بلغني أن بعضكم له دعوة في أفريقيا وغير أفريقيا يعني ينتبه لهذه الأمور. نحن لسنا جمعية خيرية نطعم الناس، نحن في الأصل دعاة لأعظم حق في الوجود وهو إيش؟ توحيد الله عز وجل. ركزت كذلك على الأقاليم البعيدة، الأقاليم البعيدة، لأن حقيقة وجدت من الأخطاء التي وقع فيها بعض الجمعيات تركيزهم على العواصم والمدن القريبة، الخيرات في العواصم، بناء المشاريع في العواصم، كفالة الدعاة في العواصم، إفطارات الصائم في العواصم. ولذلك المنهج الذي سرت عليه مستحيل أن أعمل مشروع في العاصمة أو في المدن الكبيرة، أركز كثير على المدن البعيدة. المدن البعيدة يا جماعة لما نسافر لها إذا رأوك ظنوك واحد من الصحابة وما يدرون عنك أنك تصلي الفجر بالقوة حاضرة، ما يعلمون يعني عن حالك. فركزنا على هذا الأمر وقضية ودعم طلبة العلم خاصة الذين لهم قدم صدق في الدعوة إلى الله عز وجل. والله وجدت واحد من دعاة التوحيد يدعو تحت شجرة في النيجر قبل قرابة 20 سنة، قريته كلها صوفية، وجدته يدرس بلوغ المرأة وصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للألباني وش اسمه ذا رسالة في العقيدة ما تذكر إيش هي لكنها خالد ظني أنها من رسالة الشيخ عبد الوهاب وعدد الطلاب قرابة 20 حتى هذا له قصة طريفة وكان شيخنا الشيخ محمد علي آدم عليه رحمة الله كان دائما في المدينة ينزل عندي قبل أن يشتهر الشيخ اللي صار الشباب يحجزوا له فنادق جنب الحرم كان دائما قبل أن يشتهر الشيخ كان ينزل عندي فكان دائما يسألني يقول ما أخبار الداعية الذي ضيع القبلة وهو الأخ هذا اسمه أخونا علي وأنا أتحفظ عن ذكر اسمه دائما لما أجد طالب علم له قدم صدق في الدعوة لله أحاول في السفرات القادمة أن أؤمن له مبلغ أقول له هذا مبلغ مصروف لك وهذا وقف تشتري فيه سيارة تشتري فيه مزرعة على حسب ما 3000 دولار 4000 دولار 5000 دولار وترى هذه صاحبها أخرجها وقف لك لا يحق لك أن تصرف على نفسك صرف عادي حتى يعني تخرج يعطيك ناتج كل شهر يعني تستفيد منه فهذا الأخ أخونا ذا الشيخ علي زرته مرة فوجدت له يعني دعوة وكذا والمرة الثانية لما زرته أعطيته 1,000,000 فرنك سيفة 1,000,000 فرنك سيفة قرابة تضم 9,000 ريال سعودي فأمسك بالمبلغ قال هذه كم؟ قلت له 1,000,000 فرنك سيفة كنا في بيتي فقال أين القبلة؟ ضيع القبلة قلت له هذا بيتك هكذا القبلة فسجد فقلت الذي بجواري المرافق لي من إخواننا من النيجر لكنه جاي من العاصمة قلت له والله يذكرني بحديث عائشة
رضي الله عنها وارضاها
ها؟
رضي الله عنها وارضاها
لما قيل لها قومي أحمد رسول الله قالت والله لا أحمد رسول الله إنما أحمد الله قيل للشعبي يا شعبي ليست هذه كلمة كبيرة قال من قال ذلك والله لقد عادت الحمد لأهلي يا جماعة الرجل ما قال لي جزاك الله خير
أيوة.
موحد أهل التوحيد والله ما زادنا إلا إعجابا به وخذوها من باب الفائدة في التوحيد فائدة خارج الكلام في أفريقيا حديث عائشة لأحمد الله استنبط شيخ الإسلام فائدة عزيزة نفيسة لو في التوحيد لو ما خرجت هذه الليلة إلا بها لكان بها مكسب في كتاب الاستغاثة الرد على البكري لما قال البكري أن منع أن يرد على شيخ الإسلام أن منع التوسل بالصالحين هذا انتقاص له شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر كلام عجيب قال في مقام التوحيد وإفراد الله تعالى بالعبادة الربوبية والألوهية لا يقال فيه انتقاص من فلان أو فلان لأن المقام مقام إيش؟
مقام العالم.
مقام توحيد قال وقد كان يفعل ذلك بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ويقر ذلك واستشهد بحديث عائشة ما غضب النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لماذا تقول لا تشكرني ولا تحمدني ولا كذا قال وقد كان يفعل ذلك واستشهد بحديث عائشة والله لا أحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أحمد الله عز وجل فكان الشيخ حمد علي آدم جعل الله قبره روضة من رياض الجنة كان كلما قابلني يقول ما أخبار الداعي الذي ضيع القبلة الشيخ يقول ما أخبار صاحبك الداعية الذي ضيع القبلة وهذه من تقييداتي في أفريقيا وأنا قيدت مجموعة كبيرة ولي 3 سنوات أنوي إخراجها لكن تكاثرت الضباء يعني أحيانا كثرة السفريات وأحيانا عملي في الموسوعة تعلق خارج العصر يعني مشغلتني كثير لعل إن شاء الله أن تخرج وقيدت فيها مثل هذه الطرق الملح وقيدت فيها بعض الفوائد العقدية بعض الفوائد الدعوية وقيدت فيها يعني بعض المبشرات وهنا نقودكم من المسألة الخامسة ونبشركم بشرى أن دعوة التوحيد
السادسة
جزاكم الله خير أن دعوة التوحيد كل يوم تكسب أرض جديدة والله ما سمعنا أن رجلا كان من أهل السنة وترك السنة وذهب إلى التصوف وذهب إلى البدع والخرافة وهذه علامة من علامات الحق أن أتباع الحق يزيدون وليش؟
ولا ينقصون.
وقد فهم هرقل رغم نصرانيته فقال لأبي سفيان كما في صحيح البخاري حديث ابن عباس عن أبي سفيان قال أتباع محمد يزيدون أم ينقصون؟ ماذا قال؟
يزيدون.
قال فكذلك الإيمان. والله نبشركم بشرى أننا نقرر مسائل التوحيد مسألة مسألة، والله أننا نجد التفاف الناس حولنا العوام وتشيعا حتى نخرج المسجد في أفريقيا، بس نحن مشكلتنا مع قطعين الطرق الذين بيننا وبينهم مشايخ الطرق. إلا نبشركم بشرى الناس كلها ترى على الفطرة، لأن الفطرة هي دين إيش؟ هي دين أهل السنة. كم والله سمعت، أذكر مرة من المرات في دولة عربية أفريقية مارين، كنا سوينا محاضرة في سوق بعيد كده في طرف العاصمة، وحنا راجعين للعاصمة أدركتنا صلاة المغرب، فدخلنا وصلينا، وكان هذا المسجد مسجد للطريقة التجانية، ولم أعلم أنه للطريقة التجانية، فقرأ الإمام إذا جاء نصر الله والفتح، فوجدت فرصة للكلام عن هذه السورة وقصة ابن عباس مع عمر بن الخطاب، ثم تكلمت عن معنى التسبيح ومعنى التحميد، ثم دخلت على قضية الأذكار وأن هذه التسبيح والتحميد إذا قرن مع بعض فإنها تكون محببة إلى الله تعالى، ولذلك هو دعاء الملائكة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان في آخر عمره يتعول ذلك، يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، وكلمتان خفيفات على اللسان. قلت بعض الناس للأسف يترك أذكار النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ أذكار صلاة الفاتح وحزب السيفي وجوهرة الكمال، وطبعا هذه الأذكار أذكار إيش؟
صفية
تجانية، لا تجانية، وما علمت أن هذا معقل من معاقل. فقام لي شيخ فوضع أنفه أمام أنفي هكذا كنوع من التخويف، يعني لو أردت أن تضع شيء بيني وبينه ربما ما. فقال يا مولانا هذه الأذكار اللي ذكرتها مين من السنة؟ قلت أي تذكر؟ قال هذه اللي ذكرتها. قلت أذكرها لنا، الناس الحمد لله يعرفون السنة من البدع، أنا ذكرت أذكار كثيرة لكن حدد لي أيضا. قال لا أنت تعرف، أنا أريد أن ينطق بهذا، أنا عرفت أنه يعني تيجان يلبس طاقية خضراء قد غطت رأسه وعقله. فالعوام أغلبهم، وهذا الشاهد، أغلبهم عوام. فقال له واحد من الناس التفوا حولنا، الآن أعطينا ما هو خطأ الرجل هذا. الرجل يقول اتركوا أذكار المشايخ وخذوا أذكار النبي صلى الله عليه وسلم. واحد قال له من الناس يا أخي لك 5 سنوات عندنا، والله ما وقفت يوم وعلمت الأمر الدين غير تقوم بأذكارك في المسجد هناك آخر المسجد أنت والمجموعة تبعك. الآن لما يأتينا ضيف ويلقي كلمة، المهم خلينا نفصل المعمعة ودنقنا من تحتهم وخرجت أنا وخويي وهم عاملين إيش. الشاهد من هذه القصة أن دعوة التوحيد نبشركم ودعوة السنة كل يوم تكسر أرضي، والله أن الناس كلهم غالب الناس، بس نحن مشكلتنا مع هؤلاء. وكم والله لا أريد السرسال، لكن والله كم من الحوادث هذه التي تثبت أن الناس على الفطرة. وأذكر مرة في وسط القرى واحد قاعد يناقشني في علو الله عز وجل، واشتد النقاش بيني وبينهم بعد الكلمة، وأنا كنت أتكلم يعني في مسألة، يعني جاءت مسألة العلو طرقة يعني قدرة ليست. فقلت له أريد أن أسألك سؤال، تؤمن بالإسراء والمعراج؟ قال نعم. قلت له أين عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إلى السماء. قلت له طيب مدام الله في كل مكان لماذا عرج به إلى السماء؟ إن كان نطق الجدار فهو نطق. فجاني واحد من عوام هذا الشاهد قال والله كنت أعتقد أبيض لكن الآن فعلا. قلت له أزيدك من الشعر بيت، قال ما هو؟ قلت ماذا تقول في صلاتك قبل أن تسمع مني؟ قال أقول سبحان ربي الأعلى. قلت كيف تقول سبحان ربي الأعلى ولا انتهيت من الصلاة تجي تقول أن الله تعالى في كل مكان؟ الناس إذا خاطبتها بالنقل والعقل يقبل منك، لكن أهم نقطة حتى لا يتحمس واحد ويقول أنا أريد أن أدعو أنا للناس على فطرة، إذا لم يكن معك علم فلا تخرج، قد يهزم الحق على يديك ها، ويظنون غلبوا عقيدتك، هم ما غلبوا عقيدتك، هم غلبوا جهلك. وأذكر قابلت مجموعة من التبليغ في تشال قديمة، فقال لي واحد منهم والله هذول الجماعة عندهم أذكار بدعة، يقول تعرفون التبليغ ما ينكرون، لكن هذا الرجل من أهل القصيم، عندنا أهل القصيم مهما كانوا كان التبليغ عندهم لفحة للإنكار ذا ما يصبرون. فقال لي واحد بجواره في مسجد الصوفية، هذه إيش الأذكار دي؟ هو يخبرني هذه بدعة، وشكل الذي كان يكلمه طالب علم، أن الصوفية فيهم طلاب علم، أتظنون أنهم أهل عندهم لغة وأصول فقه وحديث متمكنون. فقال من الذي قال بدعة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا، هذا التبليغ يقول قال ها من أحدث في أمرنا، والأذكار من أمرنا إلا إذا كان تقولوا الأذكار مي من الدين، أنتم الوهابية عندكم دين جديد. قلت شرديت عليه، قال سكت. قلت شفت كيف؟ لأنك خرجت الآن من غير علم، غلب الحق على دينك. هل قلت له عن قضية البدعة الإضافية، وهي أن ما يكون في بعض الأعمال في أصلها سنة ثم تتحول إلى إيش؟
بدعة.
إلى بدعة. وحديث أثر بن مسعود أبي موسى الليلة لقيته عند إخواننا في التحريم، أثر بن مسعود ذكرت فيه قرابة 15 فائدة، الذي قال والله إنكم مفتتحون إما على طريق أهدهم طريق النبي صلى الله عليه وسلم، أو مفتتحوا بابه ضلالة. الشاهد من هذا الأمر لا أحد يتحمس يقول أنه أريد أن أخرج، أخرج خلي معنا هنا عندنا في الخليج. تقول لي هذا شرك، يقول والله يجزاك الله خير. تقول له هذه بدعة، والله يجزاك عني خير. هناك لا، شيخ قال شرك، أنت تقول شرك، شيخ قال توحيد، أنت تقول بدعة، شيخ قال سنة. عقائد لها 20 سنة 30 سنة، يرى حافظ القرآن ذا من 30 سنة هذه العقائد، تأتي أنت في نص ساعة تريد من الناس أن يهتدوا على يديك، وربما قد يهزم الحق على يديك. طيب تقريبا الأمر الأخير والذي أختم به، وهو أن كل ما يخطر على بالكم من عقائد موجودة في أفريقيا. حتى قابلت فرقة تدعي سقوط العبادات، أئمتنا ذكروا واحد أو اثنين أو ثلاثة يدعون سقوط العبادات. يا جماعة بلغوا عني، قابلت جماعة بكاملها يقال عددها يصل لمئة ألف سقطت عنهم العبادات، لا صلاة ولا صيام ولا طهارة ولا قراءة قرآن. جزاك الله خير. عرفتم؟ رأيتهم شياطين في جثمان إنس، لا صلاة لا صيام لا غسل من جنابة. نعم، شيخهم أسقط عنهم العبادات ثم هلك، ثم جاء شيخهم الثاني أسقط عنهم العبادات ثم الآن جاءهم هلك الثاني والآن شيخهم الثالث. نسيت أن أذكر لكم أن جزء من دعوتي تفقد كبار الموحدين، وخاصة الذين جاءوا في زمن الغربة قبل 60 سنة 70 سنة 50 سنة، ما لا معين ولا نصير ولا من، وجدته أكرمته، ومن لم أجد وجدت أسرته فأكرم أسرته. وأنا أرى هذا أبسط حقوق هؤلاء دعاة التوحيد الذين جاءوا في زمن قبل 40 سنة، كان الموحد يمسك من يديه ورجليه ويرموه أهل البدع والأهواء إلى خارج المسجد. وقد قابلت يعني كثير من هؤلاء الدعاة، قابلت يعني زرت أسرة رجل، الحقيقة لما نزلنا في هذه البلدة قالوا أن هناك رجل يعني موقف سكن لدعاة التوحيد، فنزلنا فيه وجلسنا 3 أيام ونحن في سكن هذا الرجل رحمه الله رحمة واسعة، نأكل ونشرب من بيته. فأخبروني قالوا هذا الرجل كان من دعاة التوحيد، وكان لا ينزل داعي التوحيد سنة إلا يستضيفه. فلما مات وجدوا في وصيته أنه أوقف جزء من البيت لدعاة التوحيد. فقلت في تقييداتي رحمه الله أكرم دعاة التوحيد وهو حي وأكرمهم إيش؟
أمين.
يقول لي واحد من الإخوة دعاة السنة يقول غادرت البلدة وكان أبغض لي رجل على وجه الأرض هذا الشيخ، كنت محترقا صاحب بدعة محترق. ثم بعد ذلك ذهب إلى الكونغو يعمل وكذا، ورزق الله تعالى وفهم السنة. يقول لما جئت إلى البلدة بعد 5 سنوات قبل أن أذهب إلى والدي ذهبت أزوره في البيت. شوف الولاء يا جماعة للتوحيد والسنة. وقابلت من مثل هؤلاء. وأذكر ألقيت مرة محاضرة في بلدة ورأيت جموع من النساء والأطفال والرجال، وقالوا لي إخواننا أهل السنة صاحب هذه الثمرة دعوة التوحيد مات قبل أن يرى ثمرة دعوته، جاء زمن الغربة قبل 25 سنة أو 30 سنة، وطلبوا مني أن أزور قبره وأدعو له. فذهبت فوجدت أنه مدفون في الغابة لوحده، فسألت فقالوا أن أهل البدع يعني منعوا من دفنه في المقبرة. قالوا أن الوهابي إذا مات يقلب إلى قرد في 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 المقبرة. وسئل الشيخ صاحب الفوزان حفظه الله، سئل الشيخ صاحب الفوزان قالوا يا شيخ هذا واحد من دعاة التوحيد كذا كذا، ومنع الناس أهل البدع أن يدفن في المقبرة بزعمي أن يدفن في المقبرة، والآن توفرت مقبرة لأهل السنة في السنوات الأخيرة، فهل ننقله؟ فقال الشيخ إذا كان يخشى من الافتتان في قبره فينقل، وإذا كان لا فيبقى. قال الشيخ لهجة أهل النجد وراء ما دفن مع الناس، قالوا يقولون أهل البدع أنه الوهابي إذا مات يقلب قرد في قبره. قال والله القرد أحسن من المشرك، أحسن يعني الحيوان أحسن من بدعة إيش؟ من بدعة الشرك وصرف العبادة لغير الله عز وجل. هذه الدقائق، والحقيقة لا أريد أن أفتح مجال للأسئلة إلا كان 3 أسئلة عشان لا نطيل على الناس. 3 أسئلة سريعة، وحبذا أن تكون في نفس الدرس. لو سألتونا عن عدد أركان عدد ركعات المغرب ما نجيب.
بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله خير. والشيخ لا شك أن في جعبته الكثير، ولكن يعني ذكر لنا النزر اليسير من تجاربه ومن ما حصل له في رحلاته، وأعطانا بعض الفوائد وبعض المشاهدات، فنسأل الله عز وجل أن يكتب له الأجر. ومن باب أيضا أننا نعرف بعض الأخبار في رحلاته، كان ودنا شيخنا لو تحدثنا عن، حسب ما نعلم أن في فترة كورونا كنتم هناك وحبستم، لو تعطونا شيء من أخبار هذه الفترة وكم مكثتم هناك.
جزاكم الله خير.
الله يحفظكم.
الحقيقة أنا سافرت قبل بداية كورونا، فكانت في كورونا بس كانت خفيفة. بعد 5 أيام اتصلوا بالأولاد وقالوا ترى المطارات بدأت تقفل والعالم بدأ يقفل. طبعا أنا مقطوع الحقيقة بالأبقال، يعني ما عندي أخبار ولا نت ولا شيء. فقلت لهم كم يقفلون؟ قالوا السعودية قالت مدة شهر. قلت بسيطة، أنا رحلتي كانت 20 يوم نزودها 10 أيام. كانت الحقيقة توي واصل لي 4 أيام، والتذاكر الحقيقة غالية هنا، تكلم حدود 5,000-6,000 أحيانا 7,000. قلت والله مو معقولة بخسر 6,000-7,000 على 4 أيام وارجع، ما دام مسألة شهر قد الرحلة لمدة 20 يوم مزيد. والشهر ذا الحقيقة جلست 5 أشهر و6 أيام، وأصعب شيء إنك ما تعرف
متى ترجع،
ما تعرف. وبعدين جزاهم الله خير ولاة أمورنا بدوا يرسلون طائرات للدول، لكن مشكلة أنا مقطوع في يعني الدول المجاورة مقفلة اللي حولي، يعني حتى لو حاولت أصل لدولة الدولة قاعد تنقل رعاياها مثل المغرب مثلا. السعودية أرسلت إلى بلادنا ولاة الأمور أرسلوا عدة طائرات شو اسمه ده في 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 المغرب في القاهرة في أمريكا في أوروبا. لكن المشكلة الدول اللي حولي كلها مقفلة ما تقدر تخرج. حتى أذكر واحد من المقدم برنامج في الإمارات ذكر لي أنا والله ما شاهدته يعني تكلم لأني نشرت فيديو شكرت ولاة الأمر على اهتمامهم بنا وكذا. فقال لكن أنا بأسأل هذا وش وداع عند الأدغال عند الأفارقة يعني. يعني كأنه يقول الناس يصيفون في القاهرة والمغرب وكذا هذا وش وداع. هو نشر الفيديو ده لأني شكرت الحقيقة ولاة الأمر وكانت الحقيقة قضية كورونا ما فيها كورونا. أفريقيا ما شاء الله الدرعة ترعة يعني الأتوبيس مليان من الناس لو كورونا أراد أن يركب في الأتوبيس ما يلقى مكان. عرفته. والشخص ابن تيمية وجدت له كلام عجيب في هذا يقول دائما أهل القرى والأرياف لا يصابون بالأمراض وغالبا ان اصيبوا يشفون من غير ادويه. هذا كلام عجيب. شيخ الاسلام ابن تيميه ما تجد يا جماعه معضله الا وله كلام فيها. وكنت الحقيقه السفاره جمال امنولي يعني جناح في فندق شيرتون هذا يعني قيمته قرابه 400 دولار. لكن كان يضيق صدري لاني عند أهلي ولاني عند في الدعوة. فكنت الحقيقة أشرد على الأدغال 5 أيام 6 أيام 7 أيام. وإذا اشتد التعب لأنه الحقيقة الأدغال متعبة خاصة لرجل متقدم في السن وصل قرابة 65 خاصة قضية النوم قضية دورات المياه كرمكم الله هذا كله متعب. فكنا الحقيقة نروح على الأدغال ونرجع إلى الفندق نرتاح يوم يومين. ويوم من الأيام دخلت الفندق وأبرتاح يوم جيت أخرج لقيت حراسة. إيش فيه؟ قال والله انتشرت كورونا في الفندق وحطوا حراسة على الشسمان. وجلسنا قرابة 20 يوم في الفندق. خرجت الله لا عيدكم ولا عيد فندقكم. خرجت بعدني راجع إلا إذا انحلت كورونا. وجلست في القرى الحقيقة قرابة الشهر. اتصل بالسفير حنا نخاف عليه كذا. اتصل أخير السفير من باب حرصه لأنه في واحد من دعاة التوحيد قتل في غينيا كراكل من أهل السنة من عندنا يعني من السعودية. هذه بالنسبة لكورونا يسام.
جزاك الله خير.
بارك الله فيكم شيخ. كذلك شيخنا في إحدى رحلاتكم أذكر أنكم ذهبتم بالسيارة من المملكة العربية السعودية. السودان
وتشاك.
نعم لو تحدثنا عن
مواقف
اللي حصلت.
هذه قبل أن أحدثكم عنها عندي ابن عم شايب كبير في السن من العوام رغم أنه كبير في السن فدائما أمر عليه أخذ منه شوي دراهم. فقلت له مرة غديك تخاويني لأفريقيا عدوي عارف نروح بالسيارة. كنت أروح بالباخرة اسمها الجودي على بور السودان. من بورسودان ننطلق إلى الخرطوم قرابة 12 ساعة. من الخرطوم نروح إلى أقصى الغرب مناطق الغرب وهي من أشد المناطق لأهل البدع. مناطق شديدة وحصل اللي فيها يعني قصة طريفة أختصرها. جئنا لصلاة الظهر وقرروا لي كلمة في مسجد. وكان في ذلك اليوم الدرس لواحد من أهل الأهواء فقالوا ترى عندنا ضيف. قال يعني لا. قالوا عيب هذا ضيف جاء للمدينة بس كذا يقول ما يقول لا. قال والله الوهابية لو بيدي ما يدخلون الغرب كلها كيف اسمح لها. فقال للإمام أنت قليل أدب هذا ضيف قم أنت وتكلم. يقول لي أنا بعد الصلاة قام هو. طبعا أنا يا غريب كل أديب سكت. فقاموا عليه العوام وقالوا له يا شيخ هذا ضيف وكذا. فعمل حلقة كبيرة جدا في المسجد لأن المسجد جامع كبير. فأخذ يردد لا إله إلا الله. صار يقولوا مع بعض أهل الموافقين له بالطريقة محمد رسول الله يعني أنتم منعتوني من الكلام ما حخلي الضيف يتكلم، منعنا من الكلام. رحنا المغرب في مسجد، فقال صاحب المسجد إمام المسجد: لا لا، أنت سببت فتنة في الجامعة الكبيرة. ترى جريت فتنة، رجل منعنا من الكلام، ما حسك. لا لا، ما اسمح لك. وهو يبدو لي من
أنصار.
اليوم الثاني ودونا مسجد ثاني إخواننا أهل السنة، وجدنا رجل معه حربة طولها 3 متر، أكبر حربة في التاريخ. قالوا هذا مجنون، وأرسلوا أكيد أهل البدع هؤلاء، أرسلوا يعني يطعنك دمك راح هدر. رفع القلم عن 3 ومنها المجنون حدين. قلت أنتوا إيش يعني مصيبتكم؟ بالأمس منعونا عقلاء أهل البدع، واليوم منعونا مجنون الصفير. وكنت أضع في السيارة التمور والمصاحف والكتب، عرفت هنا ونخرج. وكما قلت لكم أركز كثيرا على قليمة بعيدة، حتى أذكر أنني دخلت على دولة بالخطأ، ما انتبهنا للمركز الحدودي، ما انتبهنا لحنا داخل البلدة مع الليل والأشجار وظلمة في رمضان، وإذا حنا فسط البلدة حق الدولة الثانية دخول تسلل. طيب إيش الحل؟ قالوا والله تروحوا لمدير الجوازات في البيت تخبرونه. وإحنا صحينا الحقيقة، رجل فاضل، قلنا والله حنا دخلنا البلاد عندكم بالغلط. فجزا الله خير، قام ولبس ودان المركز وختم لنا. فقلت للي بجواري والله لو في الخليج تقول مدير جوازات دخلت بغلط يدخلك السجن. جزاكم الله على خير. آخر سؤال
إن شاء الله.
بارك الله فيك.
أسئلة كثيرة، ولكن إن شاء الله تتابعون الشيخ موجود إن شاء الله ممكن. بس في سؤال شيخ يمكن يهم الكثير، وهي أي منطقة يقول فيها حاجة كثيرة لبناء المساجد؟
أنتم فتحتم الحقيقة جراحا. الكثير من الناس قلوبهم معلقة في المساجد، لكن أنا أقولها من واقع تجربة، المدارس أعظم وأزرق، خاصة إذا استلموا إخواننا أهل السنة دروس التوحيد، الفقه، الحديث، عرفتنا، وبالذات إذا عمل داخلية سكن. السكن ده عبارة عن إيش؟ عبارة عن صالة، يأتون بأبناء العوام من القرى، من كل قرية، من كل قبيلة رجل، ومن كل قرية رجل شاب 15 سنة، 12 سنة، 17 سنة، يجلسون 2 سنين، 3، 4 يحفظون القرآن. وحتى أهل البدع والهواء عندهم أيضا حفظ القرآن، لكن إخواني أهل السنة يتميزون بماذا؟ يتميزون بأنهم يدرسون العقيدة والفقه والله. فيجلس الطالب 3 سنوات، 4 سنوات يتعلم، ثم يرجع إلى بلده. فتخيل 3 سنوات، 4 سنوات، وإذا أنت بسببك 20 داعية التوحيد تفرقوا في القرى، وما يحصل من خير وتعليم سنة وتعليم توحيد. هذا أمر. الأمر الثاني، صار نوع من الترف في المساجد في أفريقيا وعامة. هذه كل الناس، كل ما مات واحد عندهم بنوا له إيش؟
مسجد.
وجدنا والله في بعض القرى والمدن مساجد ما تبعد 200 متر، 300 متر عن بعضها. والسبب هذا الحقيقة صار نوع من الترف. لكن أقول هذا لا يمنع من وجود مساجد يعني فيها مناطق بحاجة، هي بحاجة شديدة. وكم لعلكم اللي تابعني في تويتر كم غررت يعني من المواقع، وشيخنا الشيخ حمد له أيادي بيضاء وبقية إخوانه يعني على بعض بناء مساجد السنة في لكن أهم نقطة أنه لا تسلم إلا لأهل السنة. وأنا أوصي نفسي وإخواني الاهتمام بالأقاليم البعيدة، ولذلك من منهجي لا أبني أبدا. طبعا أنا بالنسبة لي عملي دعوي، ودائما أقول للإخوة: يا إخوة، ترى أنا رجل دعوة، كلمة، دورة، محاضرة، خطبة جمعة، أنا جاهز. أما الأمور الغاثية فهي ليست أصلا، ليس من النصح أنك تطعم الناس وتسقيهم وتبقيهم على بدع وضلال. هذا الأمر الثاني، ما عندي جمعية ولا مؤسسة ولا، أنا عملي فردي، عرفتم؟ مرة أجيكم أقول لإخواننا فارقة، معي كثير، ومرة قليل، ومرة ما معي إلا مصاريف أكلي وشربي. إن قبلت بنا الحمد لله، ما قبلت فغيرنا يقبل بكم. ومن الطرائف تقيادات أفريقيا، مرة المرات كنت في دولة توغو ونازل اسمه ترانزيت في أبيجان، من أبيجان على نيامي، ومن نيامي على إنجمينة، ومن إنجمينة على جدة في شهر رمضان آخر رمضان. فلما وصلنا أبيجان ساحل العاج، قالوا لي أن الرحلة اللي من نيامي إلى إنجمينة إلى جدة ألغيت. هذه الطائرات الشركات الأفريقية، الشركات الأفريقية يعني خذ وخلي، ممكن وأنت في الجو يفتح الباب يقول لك انزل غيرنا رأينا. وهذه حقيقة يعني. أذكر مرة من المرات جيت آخر رمضان، جيت للعاصمة، كان عندي رحلة يوم 28 إلى 29، قالوا لي الحق قبل 4 أيام جات الرحلة الأفريقية من نيجيريا مليانة، مفروض لها مقاعد مبيوعة التذاكر، لكن هناك يدفعون أكثر ويبيعونها، لأن خاصة في أواخر رمضان كل الناس يبغي يجون إيش كذا. وكان من ضمنهم السفير السعودي في تلك الدولة. جاء السفير السعودي ما لقي له مكان، فاتصل بوزير الخارجية، وزير الخارجية قال حط السيارة قدام الطيارة ما تتحرك حتى يطلع السفير السعودي وأولاده، ونزلوا ناس. قلت له هاي مشكلة، هذا السفير السعودي
احنا
بكرة بعد بكرة رمضان معناه حجز لي 4 أيام 5 أيام. الشاهد من هذا الأمر الطائرات الأفريقية هذه يعني خذ وخلي. علاش كان
عن المساجد يعني أشد حاجة للمساجد
المدارس. نعم، لكن ما الذي جاء بمناسبة الطائرة؟
الطائرات الأفريقية
تهتم
بشؤون الدعوة
أكثر. أيوة في في المناطق البعيدة، لأن الحقيقة أحوج إغاثة، أحوج علما، أحوج مدارس. وهذا يا جماعة كلامي من كلام عام، ولا قد يوجد في منطقة يعني غير منطقة. جزاكم الله خير.
حياك أحسنت،
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، وأحسن الله إليكم على ما قدمتم لنا من نصائح وتوجيهات وما تحثون به من تجاربكم ومشاهدكم في رحلاتكم في أفريقيا. ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. ونشكر أخواننا شباب منطقة صباح الأحمد، نسأل الله عز وجل أن يبارك فيهم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
بارك الله فيك.